بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي بفضله ونعمته تتم الصالحات، فنسأل الله عز وجل أن يتمها علينا بخير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بحمد الله عز وجل ابتدأنا هذه السلسلة في التوحيد بالأصول الثلاثة، ثم بعدها بالأصول الستة، ثم بعدها بالقواعد الأربعة، قواعد الأربع، ثم بنواقض الإسلام، ثم بكشف الشبهات، وقد انتهينا منه أمس بحمد الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكر نعمه، نعم عظيمة، يوم أن يوفق الله عز وجل العبد إلى أن يتعلم العلم النافع. فكيف إذا كان الدرس أو العلم الذي يتعلمه هو أخص علم، وهو العلم بالله عز وجل، والعلم بتوحيد الله عز وجل، العلم بما جاءت به الرسل ودعت إليه الرسل، وهو توحيد، وهو توحيد الله عز وجل. فنعمة عظيمة يحتاج منا أن نتعرف عليها كي نشكر الله عز وجل عليها. فنعمة عظيمة يوفق إليها العبد، قد حرم منها كثيرون. هذه النعم قد حرم منها كثيرون. كم من إنسان عنده ذكاء، وعنده مال، وعنده صحة، وعنده فراغ، وعنده قوة، ومع هذا لا يوفق لطلب العلم. وأنا وأنت يا طالب العلم على ما نحن عليه من الأحوال، نسأل الله عز وجل أن يتمها علينا بالحسنى وبالخير، وأن يكمل ما نقص. وفقنا إلى هذا الخير، وفقنا إلى هذا الخير. فهذا الأمر كما سمعتم يحتاج منا إلى أن نتعرف على نعم الله عز وجل، ومن تعرف على نعم الله عز وجل جدير به أن يكون شاكرا لها آناء الليل وآناء النهار. ومن شكر نعم الله عز وجل تتابعت عليه النعم، ومن شكر نعم الله عز وجل تتابعت عليه النعم. وكما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له معناه، أن شكر النعم، قال، صيد للنعم الموجودة، وسبب لتحصيل النعم الغير موجودة. فأنت إذا شكرت النعمة كان في شكرك لتلك النعمة سبب لبقاء تلك النعمة، وكان ذلك الشكر سبب آخر أيضا لنعمة أخرى، سبب آخر لنعمة أخرى. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وحسن عبادته. هذا أمر، ونذكره تنبيها وتنويها بنعم الله عز وجل علينا، بنعم الله عز وجل علينا، هذا أمر. وأمر آخر كذلك نذكره بين يدي هذا الكتاب، وحقيق في هذا الأمر أن يتكرر بين الوقت والآخر، وهو أن على طالب العلم الذي يريد العلم علما وعملا، ويريد أن ينفعه الله عز وجل بالعلم، وأن يكون كذلك نافعا بالعلم، وأن يكون كذلك نافعا بالعلم، فيكون بإذن الله عز وجل مرجعا لأهله، ومرجعا لقومه، ومرجعا لبلده، ومرجعا لمجتمعه. ينبغي لمن كانت هذه همته أن يعلي الهمة، أن يعلي الهمة في تحصيل المراد. وكما تعلمون حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الإمام أحمد وغيره، وأصله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره. الجنة حفت بالمكاره. الجنة ما هي؟ طريقها صعب. ما كانت الجنة محفوفة بالورد والزهور يأخذها كل أحد، بل هي غالية، وبقدر السعي إليها يكون النيل لها، وكذلك يكون الرقي في درجاتها، يكون الرقي في درجاتها. ومن أعظم أسباب الجنان هو طلب العلم النافع. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فانظر يا طالب العلم ما تطلب، ما تطلب شيئا دنيئا، تطلب شيئا عظيما، تطلب شيئا جليلا. يحتاج منا جميعا أن نعرف هذا الشيء الذي نحن نطلبه، ما نطلب شيئا يسيرا. الإنسان إذا كانت همته قاصرة ضعيفة لأمر من أمور الدنيا، قد يكد ليلا ونهارا لأجل تحصيله، وهو أمر دنيوي، ما أن تملكه إلا وقد ذهب في مرادك وفي مقصودك الذي لأجله سعيت. لكن انظر أنت يا طالب العلم إلى ما تسعى، إلى ما تسعى، تسعى إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياها. فالحاصل طالب العلم يحتاج من طالب العلم يحتاج طالب العلم يحتاج إلى علو همة، طالب العلم يحتاج إلى علو همة، همة عالية، همة عالية. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في المنسوب إليه: بقدر أو على قدر، قال رحمه الله تعالى في أبيات له: من طلب العلا سهر الليالي. قال قبل ذلك: بقدر الكد تكتسب المعالي. ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم العزة، تروم العزة ثم تنام عنه. لقد أتعبت، أو قال أضعت عمرك في المحا في المحال، إلى أن قال رحمه الله تعالى ما قال في هذه الأبيات، وهو أنه من طلب العلا سهر الليالي، من طلب العلا سهر الليالي. وأشار رحمه الله تعالى إلى هذه المعان، أن من طلب العلا سهر الليالي، وقال قبل ذلك: بقدر الكد، أي التعب والمشقة والسهر ليلا ونهارا تكتسب المعالي. أنت تريد المعالي في الدنيا، وقبل ذلك في الأخرى عليك بأن تجد وتجتهد في تحصيل هذا المراد. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم المجد، تريد المجد، تروم المجد ثم تنام ليلا، لقد أضعت عمرك في المحال، لقد أضعت عمرك في المحال. فالحاصل كما كذلك قال الإمام يحيى ابن أبي كثير فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح الذي أعلى الله عز وجل ذكره ورفع شأنه رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة سرد جملة من أحاديث وذكر جملة من الأسانيد ومتابعات وروايات. القارئ يقول ما هذه الروايات؟ قد يمل من كثرة الروايات. والإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد أن ساق ما ساق من الروايات والألفاظ يقول بعد ذلك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى قال لا ينال العلم براحة الجسد. الإمام مسلم رحمه الله تعالى لماذا ذكر هذا الأثر في كتاب الصلاة؟ الإمام مسلم رحمه الله تعالى لماذا ذكر هذا الأثر في صحيحه في كتاب الصلاة؟ ليس له تعلق أبدا في كتاب الصلاة، ولكنه رحمه الله تعالى أشار إشارة لطيفة من إشارات العلماء الربانيين الكبار إلى أن العلم لا ينال براحة الجسد، إلى أن العلم لا ينال براحة الجسد، وأن تلك الطرق التي ذكرها ما ذكرها براحة الجسد وما وصلت إليه بماذا؟ براحة الجسد، بل ذهب يمينا ويسارا وشرقا وغربا يطلب العلم ويتتبع الروايات من أفواه العلماء حتى نال منها ما نال، حتى نال منها ما نال، نال علما غزيرا. وتعرفون من هو الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى؟ الإمام الذي جعل الله عز وجل كتابه ثاني أصح الكتب المصنفة مطلقا بعد صحيح البخاري، على نزاع بين أهل العلم في أيهما أصح، البخاري أو مسلم. فالحاصل هذا كذلك تحفيز لنا، هذا الكلام أيضا فيه تحفيز لنا إلى علو الهمة في طلب العلم، إلى علو الهمة في طلب العلم وفي تحصيل العلم. وكذلك ما ذكره الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى صاحب الشذور، شذور الذهب وقطر الندى وصاحب غيرها من المصنفات المعروفة المشهورة، الذي قيل أنه أنحى من سيباويه، قال بعضهم أي من المتأخرين حين ما رأوا منهم العلم الغزير، ذكروا عنه ما ذكروا من الفضل. يقول رحمه الله تعالى في بيت له يشير إلى هذا المعنى أنه قال رحمه الله تعالى في ذلك البيت من يصطبر للعلم يظفر بنيله، من يصطبر للعلم يظفر بنيله، قال ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. يصبر على ماذا؟ على البذل. أنت تريد علم عليك بالاصطبار، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يحتاج طالب العلم إلى مصابرة وإلى تقوى الله عز وجل وإلى صدق وإلى تصحيح نية وإلى تصحيح في الطريق في طلب العلم. لا تكون طريقته عشوائية، تارة في كتاب وأخرى في كتاب وأخرى في كتاب، يضيع العمر في التنقل يمنة ويسرة لا يدري ما يريد، بل عليه كما سمعتم عليه بالأمور المعنوية من تصحيح النية. ونسأل الله عز وجل جميعا أن يرزقنا ذلك، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في الظاهر والباطن. وكذلك يحتاج منا جميعا إلى جد ومجاهدة، مجاهدة النفس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. الله عز وجل يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه بعض الأمور. وكذلك بما يتعلق بالدرس خاصة، وإن شئت فقل في الدروس عامة، بأي درس يطلبه الطالب، نصيحة لجميع إخواني في هذا الدرس وفي غيره من الدروس الذي يدرسها الطالب مع أي أحد ممن يدرس عنده وفي أي كتاب يدرسه، من أراد إتقان الكتاب فعليه بأمور، من أراد إتقان كتاب ما فعليه بأمور حتى يتقن ذلك الكتاب أولى هذه الأمور ما أشرنا إليه أولا وهو علو همة. يحتاج الطالب إلى علو همة، همة عالية جليلة، أني سأدرس هذا الكتاب وأهضم هذا الكتاب هضما تاما بحيث أني لا أخرج من هذا الكتاب إلا وقد فهمت كل الكتاب. هذه الهمة هي الحافز والدافع لك فيما وراء ذلك من الأمور. هذا أولا. ثانيا، يحتاج الطالب إلى منهجية في الطلب، فلا يصعد إلى مرتبة قبل مرتبة، ولا يرتقي إلى كتاب قبل كتاب، بل عليه أن يتدرج في طلب العلم، فيبدأ بأسهل كتاب في الفن المعين، ثم يترقى بعد ذلك من كتاب إلى كتاب، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث يحتاج، الذي يحتاج إليه الطالب في إتقان أي كتاب، طبعا هذا كله بعد توفيق الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو الذي يوفق من شاء من عباده إلى ما يشاء. ومن أسباب توفيق الله عز وجل لطالب العلم تقوى الله. الله عز وجل يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، ذكر من ذكر من أهل العلم أن من أسباب نيل العلم تقوى الله. وتقوى الله فيه إشارة إلى غيرها من المعاني الذي أشرنا إليها كذلك أولا، من إخلاص النية لله ومن الصدق، وكذلك من المحافظة على العلم وصيانة العلم من كل ما يشوب العلم من الأخلاق الرذيلة. فطالب العلم هو يسير على طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وهديا وسنة، يسير على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا الأمر قد نجعله أول هذه الأمور، فهذه ثلاثة أمور. ورابعها، مذاكرة الكتاب في الفن المعين، بمعنى أن الطالب يقرأ الكتاب أو يقرأ قبل الدرس ما سيأخذه على يدي المدرس، وما كان مشكلا في بعض العبارات والفقرات يجعله في دفتر على هيئة أسئلة، ما مقصوده بكذا، ما مراد الشيخ بكذا، لماذا قال كذا، يجعلها أسئلة دون أن يتعرض للجواب عنها، بل يجعلها أسئلة بحيث أنه إذا دخل الدرس وسمع المدرس يقول ما مقصوده كذا، قال هذا جواب عن السؤال الأول، وأراد المؤلف كذا، هذا جواب عن إشكال الثاني، ويريد الشيخ كذا، هذا هكذا، حتى ينتهي. فإذا بقي شيء ما ذكره المعلم له بعد أن يفرغ من الدرس: يا فلان ما أراد شيخ بقوله كذا، ثم دون ما مر معه، ويكون بهذه الطريقة قد نال خيرا كثيرا في هذا الأمر. وخامسا أيضا مما ينصح به، حفظ متن معين مختصر في كل فن، ويكون جامعا، هذا أيضا مما يعين على هضم الفن المعين، على هضم الفن المعين. خامسا أو سادسا، أن الطالب ينظر إلى من يرى من إخوانه عنده اهتمام وحرص وعنده كذلك تفوق، فيجلس معه، ولا بأس أن يجلس الاثنان والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك في وقت ما، يتذاكرون ما أخذوه من الدرس مذاكرة، يقرأ أحدهم ثم يتذاكرون ماذا أراد بكذا، أراد كذا وكذا، ما مقصود بكذا، مقصود كذا وكذا، ويتذاكرون فيما بينهم، فيخرجون بنصف ساعة أو نحوها، بنصف ساعة أو نحوها يخرجون بماذا؟ بثمار الدرس. وإن أشكل عليهم شيء سجلوه في ورقة وجاءوا في اليوم الثاني يرفعونه إلى المدرس، ما مقصود الشيخ بكذا وكذا، وأشكل علينا كذا وكذا. هذه بعض الوسائل المعينة على ماذا؟ على هضم الكتاب المعين، على هضم الكتاب المعين. فإذا ترقى الطالب من كتاب إلى آخر، وارتقى من كتاب إلى آخر، ورأى مثلا أنه يريد أن يتزود أكثر وأن يتقن الكتاب أكثر، فأحسن ما يتقن به الكتاب تدريسه، تدريس الكتاب أحسن ما يتقن به الكتاب، تدريس الكتاب المعين. لا بأس لمن كان متزوجا مثلا أن يدرس أهله في البيت، يدرس ها هنا ثم يذهب إلى أهله، يحدد لهم وقتا يدرس أهله في البيت كل يوم بيومه، كل يوم بماذا؟ بيومه، فيكون له ماذا؟ درس وتدريس، ويتقن ماذا؟ ذلك الكتاب المعين. ومن كان من الأخوة الذين ليسوا بمتزوجين، لا بأس أن يأخذ بعض الإخوان الذين يراهم مثلا يحتاجون إلى دروس صغيرة، يأخذ معهم شيء ماذا من الدروس من باب المراجعة، يأخذ معهم هذه الأشياء التي قد أخذها من باب ماذا؟ من باب المراجعة والمذاكرة. هذه بعض الأمور التي تعين على هضم كتاب معين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طيب، كتاب فتح المجيد، نذكر ما ذكره المحقق أولا، وقبل أن نذكر كلام المحقق، يعني كما ذكر أو كما هو معلوم أن طبعات فتح المجيد كثيرة، طبعات كتاب فتح المجيد كثيرة، وأفضل الطبعات مطلقا الموجودة الآن طبعة دار العميصي الذي بتحقيق الدكتور الوليد بن عبد الرحمن ابن محمد الفريان. هذه الطبعة تعد أحسن طبعة، تعد من ليست من بل هي أحسن الطبعات الموجودة الآن، الموجودة الآن، وذلك لأمور، وذلك لأمور. أولا، لأن المحقق قد اعتنى بالكتاب عناية واضحة لمن رآها. ثانيا، أن المحقق قد جمع الطبعات الأولى، وأيضا اجتمعت عنده بعض المخطوطات، فاستدرك بعض السقط وبعض التصحيح وبعض الأخطاء، سواء كانت نحوية أو إملائية أو غير ذلك، فكان الكتاب بحمد الله عز وجل على أحسن وجه موجود الآن، أي خرج الكتاب على أحسن وجه. فهذا بالنسبة للكتاب، بالنسبة للطبعات، فالكتاب بهذه الطبعة يعد من أحسن الطبعات، أو قل هو أحسن طبعة موجودة الآن، هي أحسن طبعة موجودة الآن. طيب، هذا بالنسبة للكتاب. وبالنسبة لكتاب التوحيد، بالنسبة لكتاب التوحيد ولمؤلفه الشيخ العلامة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن مشرف آل معضاد الوهيبي من بني حنظلة ابن مالك التميمي، الشيخ رحمه الله تعالى قد ذكرنا له ترجمة موجزة في أول السلسلة عند الكلام عن الأصول الثلاثة. وكما يقول من يقول من أهل العلم الشيخ رحمه الله تعالى أشهر من نار على علم، الشيخ رحمه الله تعالى أشهر من نار على علم رحمه الله تعالى. وكتاب الشيخ الذي هو كتاب التوحيد نقل بعض أهل العلم إجماع العلماء على أنه لم يصنف مثله في بابه، على أنه لم يصنف مثله في بابه. والمراد بإجماع بإجماع علماء التوحيد، بإجماع علماء التوحيد. فالشيخ رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب ولا يعرف له نظير، لا يعرف له نظير في هذا الباب، في باب توحيد الألوهية، في باب توحيد الألوهية. وكما ذكر من ذكر أيضا من أهل العلم أن هذا الكتاب سار فيه مؤلفه على طريقة الإمام البخاري، على طريقة الإمام البخاري في صحيحه، إذ أنه يورد الباب للترجمة ثم يذكر الحديث أو يذكر آية أو يذكر حديثا وأثرا، ثم بعد ذلك يذكر المسائل المتعلقة بتلك الآية أو الآيات أو الحديث أو الأحاديث أو الأثر أو الآثار. فكان الكتاب في بابه كما ذكر العلماء أفضل ما ألف في هذا الباب. وهذه الأفضلية تدل على أمور، هذه الأفضلية تدل على أمور. من هذه الأمور تدل على فتح الله عز وجل على الشيخ رحمه الله تعالى من فضله، فهذا فتح من الله أن يكون كتاب بهذا الحجم أي الصغير كتاب التوحيد ينال هذه المكانة العليا. شروح كثيرة جدا على الكتاب، شروح كثيرة جدا على الكتاب، وكلها تشيد بالكتاب وبمؤلفه. ثانيا، فيه إشارة إلى متانة علم الشيخ رحمه الله تعالى، إلى متانة علم الشيخ رحمه الله تعالى في الحديث وفي الفقه وفي اللغة، وكذلك في باب التوحيد، وكذلك في باب التوحيد الذي هو أصل هذا الكتاب. وكذلك فيه إشارة إلى حسن تصنيف الشيخ رحمه الله تعالى، إلى حسن تصنيفه. فقد يكون إنسان عالما وعنده من الخير، لكنه في التصنيف لا يستطيع أن يصنف، أو قد يصنف ولكن تصنيف يكون دون تصنيف. فهذه بعض الأمور والإشارات إلى هذا المعنى. وحسبنا في هذا اليوم أن نذكر ترجمة مختصرة لشارح الكتاب، لشارح الكتاب نقرأها من المقدمة التي ذكرها المحقق في هذا الكتاب. طيب، قبل هذا ذكر شارح الكتاب أو محقق الكتاب أن تاريخ تأليف الكتاب اختلف فيه، أي كتاب التوحيد. فقال لما بدأ رحمه الله أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، قال رأى حاجة الناس إلى جمع كتاب يتضمن أدلة التوحيد ومسائله ليساعدهم على فهم ومعرفته على وجه الصواب، غير أن ابن غنام وابن بشر لم يذكرا فيما كتب من تاريخ الدعوة وقتا لتأليفه، وإن كان في كلام ابن غنام، وابن غنام أحد تلاميذة الشيخ وكان مؤرخا ونحويا رحمه الله تعالى. قال وإن كان في كلام ابن غنام ما يشعر أنه كتبه في حريملاء حيث كان يقيم هناك، إلا أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن الذي هو مؤلف كتاب فتح المجيد نص على أنه ألفه في البصرة واستعان عليه بما وجد في مدارسها من الكتب. يقول رحمه الله فصنف في البصرة كتاب التوحيد الذي شهد له بفضله بتصنيفه القريب والبعيد أخذه من الكتب التي في مدارس البصرة من كتب الحديث. وهذا الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى قد يكون أقرب، وذلك لأن الشيخ عبد الرحمن بن حسن من حفدة الشيخ، أي هو من ولد ولده، وكذلك من تلامذته، وكذلك رباه الشيخ مباشرة لأن أباه توفي وهو صغير. الشيخ عبد الرحمن ابن حسن توفي والده حسن وهو صغير، وتكفل بتربيته جده الإمام محمد ابن عبد الوهاب، وهذا يدل على ما على قربه وعلى التصاقه بجده، فهو أعلم بأمور هذا الأمر من غيره، ولا مانع من أن يكون الشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله أن يكون ألف الكتاب في البصرة أولا، ثم أعاد تأليفه مرة أخرى في حريملة، وقد يكون أضاف إليه بعض المسائل أو بعض الأبواب، وقد يكون أبقاه على ما هو عليه، فالأمر في ذلك ماذا؟ على الاحتمال. لكن أول بدء التأليف يكون ماذا؟ يكون في ذلك الموضع، والله أعلى وأعلم. طيب، نقرأ كما ذكرنا ترجمة مختصرة للإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: هو العلامة المجدد الثاني بعد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. فإن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الإمام جدد الله عز وجل به الملة في زمنه، وبعد أن مات قام بأعباء الدعوة أبناؤه أحفاده وتلاميذه، ثم حصل ما حصل في الفتنة في أيام علي باشا، وحصلت المجزرة العظيمة في أيام علي باشا، ثم رجع أو أعاد علي باشا الشرك مرة أخرى في الجزيرة، ومضى على هذا الأمر نحو 16 سنة، ثم أعاد الله عز وجل الأمر إلى أهل التوحيد على يد الإمام تركي، فأعاد الله عز وجل إليه يا بلاد نجد، وأعاد حينها الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وكان قد خرج بأهله إلى مصر أيام تلك الفتنة التي قتل فيها الإمام الحافظ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، صاحب كتاب تيسير عزيز الحميد، الذي هو أصل هذا الكتاب. قتله محمد علي باشا. فالحاصل أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن انتقل إلى مصر، فلما أعاد الله عز وجل الأمر إلى أهل التوحيد استدعاه الملك تركي وجعله مفتيا على الدولة، فجدد الله عز وجل به التوحيد مرة أخرى، وكسر الله عز وجل به الشرك مرة أخرى، فجدد التوحيد ودعا إلى الدعوة التي دعا إليها جده، ودعا إليها كذلك المصلحون قبله وقبلهم الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي هي دعوة التوحيد. قال رحمه الله تعالى: قال: هو العلامة المجدد الثاني، الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، ولد في الدرعية الواقع إلى الشمال من مدينة الرياض سنة 1193 قبل وفاة جده الإمام محمد بن عبد الوهاب بثلاث عشرة سنة. قال: مات والده وهو صغير، فتولى رعايته والعناية به جده الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم وجهه إلى طلب العلم في وقت مبكر، فحفظ القرآن في التاسعة، وأخذ عنه بعض كتاب التوحيد إلى أبواب السحر، وجملة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وحضر القراءة عليه في كتب التفسير والحديث والأحكام، ولم يزل يتقلب في تلك الأفياء الوارفة الضليلة حتى أدرك علما غزيرا في مدة قصيرة لما حباه الله من الذكاء وجودة الفهم والصبر على المطالعة. قال أخذ العلم عن طائفة من علماء عصره في نجد ومصر، ومنهم جده الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأيضا العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عمه، والشيخ الجليل حمد بن ناصر بن معمر، وهم تلاميذ الشيخ النجباء، والمؤرخ الشيخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، والنحوي المؤرخ حسين بن غنام، والشيخ إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر حينها. قال رحمه الله تعالى: عينه الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد في قضاء الدرعية عاصمة الدولة آنذاك، ثم نقله الأمير عبد الله بن سعود إلى مكة. ولما اجتاحت جيوش محمد علي باشا الدرعية انتقل إلى مصر مع أفراد أسرته واستقروا هناك. وفي سنة 1221 تمكن من العودة إلى نجد بعد استعاذة الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الحكم، فأعاده إلى القضاء واتخذ منهم مستشارا فيما يعرض لهم من الأمور الخاصة والعامة، وسماهم وساهم معه في إحياء الدعوة وتطهير البلاد مما أصابها من الشرور والفتن، واشترك في معظم الغزوات التي خاضها الإمام تركي تحت راية التوحيد. قال: وما برح كذلك في ولاية الإمام فيصل وعهد الأمير عبد الله وعهد الأمير عبد الله حتى فارق الدنيا. قال رحمه الله تعالى: ألف رحمه الله مجموعة من الكتب التي يشهد بطول باعه في التفسير والحديث والفقه، مع أنه كان مشغولا بالقضاء والتدريس والدعوة وغير ذلك، ثم ذكر جملة من تآليفه، ومنها هذا الكتاب كتاب فتح المجيد. وذكر رحمه الله تعالى من أخلاقه وسجاياه أنه كان متعففا، وكان كذلك مقبلا على العلم، وكذلك كان مقبلا على الله عز وجل بالذكر والتضرع إلى غير ذلك من المعاني. وذكر رحمه الله تعالى أن الله عز وجل بارك في عمره وطالت حياته رحمه الله تعالى، وانتفع به الناس انتفاعا كثيرا، حتى يقال إنه ما من أحد من أهل العلم إلا وقد تخرج عليه في ذلك الزمن، وهذا من فضل الله عز وجل عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا أمر، وهي ترجمة أو إلماحة يسيرة إلى حياة المؤلف رحمه الله، أو إلى حياة الشارح الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله ابن محمد ابن عبد الوهاب عليهم رحمة الله أجمعين. وأمر آخر ومطلب آخر، الكلام على ماذا؟ الكلام على الكتاب، الكتاب الذي هو شرح كتاب التوحيد. قال: لما كان الكتاب في أصله شرحا لكتاب التوحيد، فقد التزم ببيان ما جاء فيه وتوضيح معانيه واستقصاء مسائله وتفصيل مجمله وكشف مقاصده وما يتصل به من تفسير غامض وترجمة لعلم وتخريج لأثر وجمع للنصوص وإيراد ما يلزم من كلام أهل العلم في كل مسألة تحتاج إلى ذلك دون إسهاب أو تزيد، وربما ضم إليه أحيانا تحرير مسألة فقهية أو أصولية أو لغوية، أو ذكر قصة معبرة أو موعظة مؤثرة اقتضتها طبيعة البحث أو ساقه إليها الحديث، بحيث أغنى عن غيره وسد حاجة المشتغلين بهذا العلم. طيب، هذه كذلك إلماحة يسيرة عن هذا الكتاب، وقد ذكر المحقق أشياء كثيرة في مقدمة هذا الكتاب رجع إليها من أرادها. والحاصل أن كتاب فتح المجيد كما سيشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن حسن في بدايته، كان تهذيبا لكتاب تيسير عزيز الحميد. فالشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو أول من شرح الكتاب، وهو يعد من حفاظ ذلك الزمان ومن علماء وأكابر ذلك الزمان، الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، وهو ابن عمه، وهو ابن عم الشيخ عبد الرحمن بن حسن. فلما توفي الشيخ رحمه الله تعالى سليمان، وقد توفي في سن مبكرة، قتله الطاغية محمد بن علي باشا ظلما وعدوانا وعدوانا. فنظر الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في كتاب الشيخ سليمان فرأى أمورا في ذلك الكتاب، منها أنه كما أشار في المقدمة أنه رآه أنه أسهب في بعض المواضع، أسهب أي أطال جدا في بعض المواضع، فقال رأيت أن أهذبه، أن أهذب الكتاب. وأيضا الشيخ سليمان توفي رحمه الله تعالى قبل أن يكمل الكتاب، توفي قبل أن يكمل الكتاب، فقام الشيخ عبد الرحمن ابن حسن بإكمال شرح الكتاب، فكان كتاب فتح المجيد تهذيب وإضافة وإكمال، تهذيب لكتاب الشيخ سليمان الذي هو تيسير عزيز الحميد، وكذلك إتمام أي أتم وذكر فيه بعض الفوائد، وكذلك إكمال أي أكمل الكتاب شرحا، أكمل الكتاب شرحا أي شرح ما تركه الشيخ رحمه الله تعالى بسبب موته. فكان الكتاب الذي هو كتاب فتح المجيد ثاني الكتب المؤلفة أو الشارحة لكتاب التوحيد، وكل من جاء بعدهما فهو يغترف من هذين الكتابين، فهو يغترف من هذين الكتابين، وكتاب الفتح وكتاب فتح المجيد يعد أفضل كتب الشارحة، أفضل كتب أو من أفضل الكتب الشارحة لكتاب التوحيد، أفضلها أو من أفضلها. وجماعة من العلماء والمحققين يقولون إن الإنسان في باب توحيد الألوهية لو أتقن هذا الكتاب لكفاه، لو أتقن هذا الكتاب أي كتاب فتح المجيد لكفاه. ذكروا كلاما هذا معناه أن في هذا الكتاب ما يحتاج الإنسان في هذا الباب، في هذا الكتاب أي في كتاب فتح المجيد ما يحتاج الإنسان في هذا الباب أي في باب توحيد الألوهية. ويذكر عن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى أنه قرئ عليه هذا الكتاب أكثر من 100 مرة، يقال كما ذكر بعضهم أن هذا الكتاب قرئ عليه أكثر من 100 مرة. وهذا إن دل على شيء دل على ماذا؟ دل على اهتمام الشيخ الإمام العلامة المجدد عبد العزيز بن عبد الله بن باز بهذا الكتاب، ويدل على مكانة هذا الكتاب وعظم قدر هذا الكتاب. فإذا كان الشيخ عبد العزيز بن باز يكرر عليه قراءة هذا الكتاب مرات ومرات وكرات، فنحن من باب أولى أحوج لأن نكرر هذا الكتاب مرات وكرات ومرات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.